قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب نظم شرح نظم الورقات: وكل حكم شرعي جاء اجتهادا. وقوله جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد، فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها.
كان يأتي نص عن النبي عن الله، قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فاجتناب الخمر يقول لا ندخل الفقه، لأنه نص ما يحتاج إلى ما دق، كما قال الزركشي في بحر المحيط أن الفقه يطلق على ما دق وبعد. مثاله نهى النبي عن الانتعال قائمة، فأتى الفقيه يقول الانتعال على قسمين: انتعال لحذاء يصعب لبسه، انتعال لحذاء يسهل لبسه. فالحديث مراده الحذاء الذي يصعب لبسه أن تجلس وتلبس حتى لا يشق عليك فتقفز ويصيبك كما يصيبك. فهذا الفقه هو الفهم لما دق. أما أن يأخذ بالنص الظاهر الواضح البين مثل اجتناب الخمر، فقال لا يدخل هذا في مضمار الفقه. إذن ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟ الفقيه هو الذي يتعاطى الفقه، وهو الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق الاجتهاد والنظر لا من طريق التقليد. ففي شخص يسأل عن حكم إعفاء اللحية فيقول: إعفاء اللحية يقول الشيخ بن باز واجب لأن الرسول قال أرخوا اللحى. هذا ما يسمونه فقيه، يسمى حامل فقه، حامل كلام العالم مع دليله. الفقيه الذي يقول إعفاء اللحية واجب لأنه قد جاء في الحديث أرخوا اللحى والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف ولا صارف، بل يسدل الأصول أدلة الفقه الإجمالية فيقول: والدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب أن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم. شوف التسلسل كيف. هذا الفقيه. فالذي يحفظ فتاوى العلماء وأدلتهم كما ذكر الزركشي في المجلد الأول بحر المحيط يسمى من نقلة الفقه وليس من الفقهاء. فليس هو مؤهل للاستنباط، فقط كل ما يحفظ قول عالم مع دليله قاعد يقوله. طب لا شك هذا طيب، لكنه ليس فقيه. واضح؟ قال ابن تيمية: فحينئذ لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه الصحة إذا أراد أن يكون فقيها. أما ناقل فما أحوج الناس إلى هؤلاء النقلة، ينقل الشيخ بن باز قال، ابن تيمية قال، جزاه الله خير، فعل فاضل. لكن في المسائل المستجدة والمسائل التي تحتاج إلى ترجيح بين عدة أدلة هل يصلح الاستنباط؟ لا، ما يصلح. نعم. الأصولي هو الذي يعرف قواعد كلية مجملة تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، فيعرف قاعدة الأصل في النهي التحريم والنهي يقتضي الفساد. فيأتي مثلا إلى رجل سأله قال: والله تزوجت فلانة وأنا محرم. فيقول له: افترق عنها، عيد العقد. ليش؟ النهي يقتضي الفساد، هو سوى هذه القاعدة. فمن مجموعة الأدلة عرف أن النهي يقتضي الفساد، فاستعمل القاعدة وضعها الأصولي هذا، استعملها الفقيه فأجراها على المحرم ينكح امرأة زوجها. قال: لا ينكح المحرم. فحينئذ الحكم الشرعي أن يتفرقا، لأن النهي يقتضي الفساد. فهذا الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. نعم.
قال الشيخ العثيمين: فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف رحمه الله ليس بفقه، لأنه قطعي لا يحتاج إلى اجتهاد. وقال بعض العلماء رحمهم الله وهو الصحيح أن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام العقدية والبدنية وغير ذلك. فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. وله أيضا تعريف آخر وهو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة المتعلقة بأفعال المكلفين. وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية، فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على التعريف الأخير فقها ولا يسمى فقها على الرأي الأول. فالعلم بأن الله واحد هذا يدخل في العقائد، فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه.
بل كان يسميه أبو حنيفة الفقه الأكبر وفقه العقيدة. إذا قيل لك درس في التوحيد، درس في العقيدة الوسطية، احرص تحضره لأنها أفضل العلم، هو فرض عين وهو فقه الأكبر. فإذا كان عندك علم بسنة أبي داود كل الفروع في كيف تشرب قائم، شروط الطلاق إلى آخره، لكن عندك جهل بالأصل وهو فقه الأكبر وهو العقيدة، فكأنك لا فقه عندك. أول ما تفقه به علم التوحيد والعقيدة، هو أساس الدين، هو فرض عين. نعم.
لكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه، ولهذا سمى بعض العلماء علماء علم العقائد الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. إذن الحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. مسألة: تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا، فكوني أتصور الواجب والمحرم والمستحب هذا ليس حكما، بل لا بد أن أحكم وأثبت شيئا لشيء.
يعني يقول ابن القيم: من الناس من يحسن العرض، يقول هذه المسألة اختلفوا فيها ومنزع الخلاف كيت وكيت، وقالت الشافعية وقالت المالكية، ويملأ الدرس كله خلاف واذكر أدلة، لكن ليس بفقيه. عجيب يا أخي، كل هذا يذكره. يقول ابن القيم: من الناس من يحسن العرض، حافظ في المغني، قال المالكية قال الشافعية، الجاهل يبهر بهذا الشخص. لكن كما قال شيخنا محدث العصر، قال: لقيت بعض الشناقطة موريتانيين مكتبة، والله يبارك، يعني يحفظون تقريبا مختصر الخليل والمغني ربما في كثير منه، ويسرد يسرد يسرد. قال: لكن عند البحث وجدته ضعف، ما أعرف تحقيق العلم، ولماذا هذا أرجح من هذا، وعلة الحديث ولا شيء، فقط يلقي 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 يلقي. فقال: وجدت بعضهم، يعني ليس كلهم طبعا، ضعافا في التحقيق. إذ أنه الإنسان يشغل ذهنه دائما في الحفظ والحفظ، وما يشغل ذهنه في الاستنباط، يضعف يضمر الاستنباط عنده، يضمر يصير ما يعرف يستنبط. نعم، لابد يدرب عن نفسه على اثنين: الحفظ والاستنباط. يمكن أن تفعل شيء بعد ما تدرس أصول الفقه، وتدرس شيء مثل الدليل الطالب والروض المربع والمغني أو كذا، وتجي مثل مسائل الأئمة، وكنت أنا أسوي كذا، أخذ مسائل أحمد، مسائل عبد الله، مسائل صالح. يا أبي، أشوف السؤال موجه لأبي، أحط يدي على إيش؟ على جواب الإمام أحمد إمام السنة، وأتصور المسألة وأتصور الإجابة، أفتح يدي وأشوف كيف إجابة الإمام. هذا تدريب عملي للاستنباط. نعم.